بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الوجه الثالث: كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. أنا أيضا هذا من الأمور التي قد تطعن في الراوي، لكنها ليس من باب الإرسال ولا من باب العدالة والضبط، أقصد من باب الاتصال ولا من باب العدالة والضبط، فهو وجوه طعن، لكنها ليس من الاتصال، أي أنه منقطع، ولا أيضا كذلك من الثقة عن العدالة والضبط. فكثرت مثل كما ذكر الإرسال والتدليس، وأيضا كثرت الرواية عن المجهولين والمتروكين. أنا إذا روى الإنسان أو الراوي عن المجهولين كثيرا ما يروي عن المجهولين، فهذا يرتاب في أمره، ولو كان هو ثقة أو لو كان هو على صدق، لكن كثرة روايته عن المجهولين والمتروكين قد تضر بحديثه. قال: وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ. معنى ممكن هذا حتى يؤثر فقط على جزء من روايته، ليس على روايته كله، مثل بقية بن الوليد. بقية بن الوليد هو ممن يكثر من رواية المجهولين والمتروكين، بل يدلسهم، لكنه كثير الرواية عن المشايخ الآخرين، خاصة أهل الشام. فلهذا مثلا يروي عن بحير بن سعد، عن ضمرة بن حبيب، عن أولاء أهل الشام، فروايته موجودة عنهم، لكن أيضا يروي عن المجهولين، ويحب أن يدلس هؤلاء المجهولين، يأتي بأسماء ما يدرون من هؤلاء. حتى قال عبد الله البارك كما أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، قال: كنا نأتي إلى بقية بن الوليد فيحدثنا عن رجل يكنيه بأبي سعيد الوحاضي. أنا يقول: حدثنا أبو سعيد الوحاضي، وقال: ما كنا ندري من هذا أبو سعيد الوحاضي. قال: حتى عرفنا أنه عبد القدوس. عبد القدوس هذا الرجل كذاب. فكان بقية يقول أبو سعيد الوحاضي، أنا يجيب له اسم ثاني، فتغرب على هؤلاء الأئمة والرواة. قال: ثم عرفنا أنه عبد القدوس، اكتشفوا أن هذه الروايات روايات عبد القدوس، وهذا ما يدل على أن الأئمة كانوا يكتبون حديث الموضوعة كما كان يفعل ابن معين وغيره. لماذا؟ حتى لا يأتي أحد الرواة ويأتي بهذه الأحاديث ويقول رويت عن فلان. ولهذا مثلا بعض الأحاديث تعرف عن شخص، مثلا حديث العقل، حديث العقل في فضيلة العقل وكذا، الذي كذب فيها هو داود بن محبر، والرواة الآخرين الذي ذكروا هذه الأحاديث هم أخذوها من داود، لكن منهم من أخفى داود وحذفه، ومنهم من جاء له باسم آخر، فلأجل أن يعموا على الناس. فتجد هذه الحديث حديث العقل انطوت على بعض حتى من أهل الحديث، معنى ذكرها بعضهم في كتبه، مع أنها حديث موضوعة، مثلا الحارث بن أبي أسامة ذكرها في مسنده. فلهذا تجد أنهم يفعلون هذا تعمية. فهذه الرواية عن المتروكين والمجهولين قد تؤثر في الراوي كما سيأتي، لكن كما قال هنا المؤلف يحصل هذا لعدم عنايته بانتقاء شيوخ، يروي عن من هب ودب، كل من سمع يحدث حدث عنه. وهذا حصل أيضا في بعض المتأخرين، معناه حصل معنى مسألة الرواية عن المجهولين كثرة، فكل من رأوه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا حديثه، حتى يقوم القائم القصاص يقوم ويتكلم ويأتي بقصة يكتبونها عنه ويرونها، فصار الرواية كثيرة في الناس، كلما سمعوا شيء رووه. أنا حتى سمعتم بالقصة ذاك التي فعلها محمد بن سعيد بن عقدة. ابن عقدة هذا حافظ كبير من حفاظ الحديث لكنه متشيع وعنده أيضا شيء من قلة الدين، فرأى الناس كانوا في بغداد خاصة بعد زمن الرواية، بغداد اشتهرت بالعلم كثيرا وصار الناس يبحثون عن العلم في كل مكان، وكلما سمعوا رجل يحدث وخاصة إذا رأوا أن الرجل هذا عنده رجل كبير معنا شيخ كبير، فمرة جاء هذا ابن عقدة وجاء وحدث الناس بإسناد بأحاديث أسانيدها عالية، استغرب الناس من أين جاب هذا الحديث ابن عقدة، قال الأبار، قال فسألنا ابن عقدة من أين لك هذه الأحاديث، قال سمعتها من رجل جاء ونزل في ونزل في عوالي بغداد، قال فذهبنا إليه، قال ذهبنا ودخلنا وقد جاء أهل الحديث على مجموعة جاءوا يسمعون من الشيخ هذا الكبير، فقال دخلنا فإذا رجل كبير وأيضا يحدث بهذه الأحاديث التي حدث بها محمد بن سعيد، قال فلما خلى الجو قلت لهذا الشيخ يا شيخ من أين لك هذا الحديث، أنا هل سمعت أنت شعبة وسفيان يحدثون بهذه أو فلان وفلان الذين الآن تدعي سماعهم، قال والله ما سمعت ولا أعرف هذه الأحاديث، جاءني محمد بن سعيد وأعطاني هذه الأحاديث وقال لي احفظها وأحدث بها، بس أنا عرفوا الأمر أنه من هذا، وهذا بسبب مسألة التي انتشرت، حتى قال ابن حبان قال انتشر في وقتنا أناس يريدون أسانيد فقط، معنى يتكثرون بالأسانيد، وكل من كان عنده أسانيد كثيرة صار هو الذي يشار له بالبنان، قال حتى أنك لتجد بعض هؤلاء لو قلت لهم إيش هذا الحديث ما يقول لك ما أعرف، مثلا عنده مثلا حديث الجساسة، حديث الجساسة عنده معقول 20 إسناد إلى حديث إلى الجساسة إلى فاطمة بنت قيس مثلا، لكن لو قلت إيش حديث الجساسة هذا يقول لك ما أعرف، بس معاه فقط العنوان حديث الجساسة حديث كذا حديث الساعة حديث فقط، وأما مثلا المتون ما يهتمون بالمتون، وهذا حصل معنا في بعض الأزمان، فالناس كانوا يحبون الأسانيد فقط ويكثرون في الأسانيد، حتى قال عبد العزيز الكناني، ليس هذا صاحب الكناني، هذا معنا من تلاميذ النسائي، قال خرجت حديثا فخرجته من 200 وجه، معنى 200 معنى إسناد، 200 طريق جاء معنى بحث عن هذا الحديث حتى أخرجته من 200 طريق، قال ففرحت بهذا حتى قال نمت، لما نمت رأيت أبا زكريا يحيى بن معين، فقلت يا أبا زكريا هذا الحديث قد جئت به من 200 طريق، قال فقال لي ما أظن هذا إلا داخل في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر، معنى هذا في المنام يقول قال لي ما أرى هذا إلا داخل في قوله ألهاكم التكاثر، معنى الإنسان ينشغل 200 طريق إيش تستفيد إذا كان الحديث صحيح حتى ب10 طرق أو أقل من هذا، ليش تبحث تضيع وقتك على هذا معنى البحث لأن هذا البحث ليس في كتب، غالبا في سماعات، أنا يذهب إلى هذا الشيخ ويذهب إلى هذا الشيخ ينظر أسانيدهم وكذا، فهذا يضيع عليه وقت بسبب أنه يأتي بطرق حديث. فلهذا قال لعدم عنايتي بانتقاء الشيوخ. أنا تجد أن كثيرا من علماء الحديث لا ينتقي شيوخه، يروي عن منهب أدب. قال وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين. قال وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات. أيضا أنه روايته عن المتروك ما تفيده شيئا، لأن هذا المتروك أو الكذاب ما يستشهد بحديثه. قال ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها، ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم آنفا. معنى مراسيل مجاهد والشعبي ومراسيل كذلك ابن سيرين أفضل من مراسيل الحسن وأبي العالية وقتادة. لماذا؟ لأن أولئك ينتقون في حديثهم وهؤلاء لا ينتقون. أيضا الأمر الثاني أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال، كما هو الشأن في محمد بن عمرو بن عمر الواقدي. محمد بن عمر الواقدي بعض الكتب إن كانت له مثل فتوحات الشام ففيها رجال لا يعرفهم أهل الحديث، معناها أسماء غريبة، مثل كتب الشيعة. كتب الشيعة تجد أنه قال أبو عبد الله وقال من درمن، يجيب لك أسماء مهي موجودة أصلا في كتب أهل العلم. ولو كان هؤلاء رواة حتى هم من أهل التشيع، لكنهم كانوا رواة سيذكرونهم أهل العلم، حتى في الكذابين سيذكرونهم، لكن هؤلاء ما يذكرون أبدا. معنى الطرق أو رجال، معنى هذه أو الرجال هؤلاء ليسوا موجودين في الواقع، معنى وهم وخيال. وهكذا كانت أيضا كتب الواقدي، معنى خاصة بعض الكتب إن كانت له، لأن مثلا مثل فتوحات الشام نسبت إلى الواقدي، الله أعلم بعضهم يشكك فيها، لكن معنى الرجال الذين فيهم ما تدري من أين جاء. مرة أنا كنت أبحث على الرجال، أبحث عليهم ما وجدت، ما وجدتهم أبدا، معنى ما في الكتب كتب الرجال. وهذا يدلك على أنهم وهميون، معنى يروي عن أناس فقط يضعهم هكذا، يضع أسماء وهمية. ولأن الواقدي أيضا علم أنه كان يكذب، معنى وجد فيه أنه يكذب، وما أظن أنه يتعمد الكذب، ما أظن أن الواقدي يتعمد الكذب. الواقدي عرفت عنه الديانة، لكن الظاهر أن هؤلاء الإخباريون الذين يحبون الأخبار غالبا يكون عندهم شيء من الشهوة، فيروي عن أناس مجهولين ويروي عن أناس كذابين، لكن تجد إما يحذفهم وإما مثل ما يفعل الكلبي غالبا أنه ما يتعمد الكذب، لكن كذب بسبب هذا أنه يأتي بأناس لا يعرفون، إما أنه يروي عن أناس مجهولين أو أنه يختلق روايات. فلهذا كذبه العلماء بسبب هذه الأشياء. فغالب الإخباريين غالبهم يكون فيهم كذب، معنى هذا الكلبي والواقدي وأبو مخنف وسيف بن عمرو التميمي، وهؤلاء أكثرهم تجد فيهم كذب. أنا قل أن تجد إخباري صادق، قل أن تجد رجل إخباري صادق. أنا إلا مثلا بعضهم قليل، مثل ابن إسحاق وجماعة من هؤلاء الأئمة وموسى بن عقبة وغيره. أما كثير من الإخباريين هؤلاء الذين يعتمد عليهم الإمام الطبري في التاريخ أكثرهم قد كذبوا. لكن أصبح الناس خاصة في التاريخ يروون، معنى ما يفتشون، لأنه تاريخ ما يضر ولا ينفع. لكن الرواية التي فيها مثلا شيء قد ينفع ويضر، هذه لابد أن تحقق. معنى كما قال الإمام أحمد، ثلاثة أبواب ليس لها أصل، ثلاثة أبواب ليس لها أصل: الملاحم والسير وأيضا التفسير. أنا ليس لها أصل، أي المقصود أن أسانيدها أكثرها فيها كذب وأسانيد مخترعة. قال: ما يتقوى من الروايات الضعيفة. الله وقت عليه بيطول ذا الكلام، ها؟ كم الفصل بيطول الكلام فيه، لأن ده بيدخل في التواف في الشواهد والمتابعات. طيب، قال: ما يتقوى من الروايات الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ معتبر كأن يكون فوقه ومثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور الإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. الآن يقول: تقوية الروايات الضعيفة. هذه المسألة بعض المتأخرين ذكر خلافا فيها، لأنها تكاد غير أن تكون غير موجودة في كلام العلماء المتقدمين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني وأيضا البخاري، وكذلك أيضا الدارقطني وغيره. تجد أنهم ما كانوا يقولون مثلا لكن تابع مثلا لكن هذا يتقوى الحديث الضعيف بكذا وكذا بالحديث الآخر، وإنما يقولون هذا ضعيف، هذا وهم، هذا كذا، ولا يقولون مثلا يتقوى. لكن جاءت عبارات عن بعض الأئمة تبين هذا الأمر. من ذلك مثلا العبارة التي جاءت عن الإمام أحمد أنه قال، وهي عبارة صحيحة جاءت بأسانيد صحيحة عنه، قال: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، والضعيف قد يحتاج له. أن المنكر ما يحتاج له، لأنه خطأ أصلا، كيف يستشهد بشيء هو خطأ أصلا؟ فقال: المنكر أبدا منكر، والضعيف قد يحتاج له. وجاء أيضا عن بعض المتأخرين، معناه ما هم المتأخرين، من المتقدمين أيضا، على التقسيم بين المتقدمين والمتأخرين، معناه بعد 300 كما قال الإمام الذهبي. فأنا جاء عن بعض هؤلاء، أو قد يكون من طبقة المتأخرين كالبيهقي والحاكم أبو عبد الله شيخه، وفي هذه الطبقة تجد أنهم يكثرون من هذا، أنا يقولون هذا معنى من المتابعات. الحاكم في المستدرك يذكر متابعات كثيرة، أيضا البيهقي يفعل هذا في السنن وفي غيره، وهذا يدل على أنهم يرون التقوية بالشواهد. وجاء عن الإمام أحمد أيضا معنى في مسألة أن هناك أناس قد يستشهد بهم وقد يحتاج إلى حديثهم، قال بعض العلم، قال: كنا وقوفا عند باب عبد الله بن إدريس في الكوفة، وكان عندنا أحمد بن حنبل، فقلنا: يا أبا عبد الله، أحاديث موسى بن عبيدة كيف نفعل بها؟ فقال: تمشى في الترغيب والترهيب، لكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا. فقبض على أصابعه الأربعة ورفع إبهامه. الآن اللي يقولون أنه هذه قوة، يعني قالوا هذه جاءت عن السلف، يقصدون هذا الأثر لما قال الإمام أحمد إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجال هكذا، مع أنه الظاهر ما هو مستقيم، لكن هم قالوا هذا يدل على أنه أرادش ما في معنى موافق على، فقال الإمام معناه أردنا كذا، معناه أقوياء، أناس أقوياء، قال إذا جاء الحلال والحرام أردنا أناس هكذا. فهنا في هذا الحديث في هذا الأثر أخذ العلماء أن الإمام أحمد يريد أننا لا نعتمد على هؤلاء اعتماد كلي، لكن نمشيهم إذا كان مثلا جاء لهم شواهد، جاء لهم متابعات، ممكن نمشيهم خاصة في الترغيب والترهيب، لكن في الحلال الحرام لا نتساهل، لا نتساهل في الحلال الحرام. والمهم أن هذه مسألة المتابعات حصل فيها تشديد وحصل فيها تساهل، حصل فيها تشديد وحصل فيها تساهل، والأولى أن يقال أن هذه المتابعات لابد أن تضبط. ومن هذه الضوابط أن المتابع هذا الذي سيتابع الضعيف لابد أن يكون لين الضعف، لابد أن يكون لين الضعف، وكذلك أيضا الذي سيتابعه معنى يكون مثله أو يكون أقل منه في الضعف، وكذلك أيضا أن لا يكون حديثه منكرا، أن لا يكون حديثه منكرا، فإن حديث المنكر والشاذ لا يقبل ولا يستشهد به، أن لا يكون قد أخطأ في هذا الحديث. مثلا الحديث أحيانا يكون هذا الراوي أصلا غلط فجاء بهذا الحديث، والحديث أصله عن فلان، مثلا حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالمغفر، حديث عبد الله بن دينار، لا حديث النهي عن البيع الولاء وهبته، حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبعض الضعفاء رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، فمثل هذا بعضهم يجعله شاهدا، وهذا خطأ، ليس هذا شاهد، هذا حديث منكر أصلا، معناه عبيد الله بن عمر لم يروي هذا الحديث أبدا، لم يروي هذا الحديث، فكيف نقول أنه يشهد للرواية الأخرى؟ لا، مثل هذا ما يستشهد به لأنها خطأ، فلهذا لا يستشهد بالحديث الشاذ ولا المنكر. وقد ذكر بعض المعاصرين، ألف بعضهم كتابا سماه إيش؟ ما أدري كذا، في التقوية بالشواهد والمتابعات، هذا طارق عبد الله، وألف أيضا بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية رسالة طيبة جدا أثنى عليها كثير من العلماء، يوم حفظتها اليوم نسيت، أنا في الشواهد والمتابعات، فلهذا فهذا يحتاج إلى ضبط. بعض العلم يتساهل كثيرا، الشيخ الألباني رحمه الله معروف بهذا، أنا عنده قاعدة أنه يتساهل في الشواهد والمتابعات، فلهذا تجده يتساهل أحيانا، أحيانا يجد الحديث في الصحيحة حتى مثلا ما يكمل شواهده غير مكملة، أحيانا مثلا يؤيد آخر شيء يقول موقوف، وإذا كان مثلا طريق مثلا مثل حديث الأذان، حديث الأذان في المولود، هذا الحديث الشيخ اعتمد على من؟ على كلام ابن القيم، وأن هناك حديث في البزار يصحح هذا الإسناد، والشيخ ما كان عنده مسند البزار، فلما طبع مسند البزار البحر الزخار رأى كثير من أهل العلم هذا الحديث فرأوه أنه ضعيف جدا ما يستشهد به. فلهذا أحيانا الشيخ الألباني يعتمد على بعض كلام الهيثمي مثلا أو ابن القيم، لأن بعض الكتب ما هي موجودة عنده، فيعتمد على كلام هؤلاء فيحسن الحديث. وأحيانا معنى يأتي به البحث إلى أنه موقوف لكن يذكره في الصحيحة، مثلا على سبيل المثال حديث أبي هريرة الظاهر، أو حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقوا الشعر البشر فإن كل تحت شعرة جنابة. فهذا الحديث جاء من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السعيد، وحماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فالشيخ قال قد ذكر أكثرهم أنه سمع بعد الاختلاط، فجعل الحكم على الحديث موقوفا. أنا قال فإن كان حماد بن سلمة لم يسمع من عطاء قبل الاختلاط فهذا الحديث يكون صحيحا، ومع أن حماد بن سلمة الظاهر سمع قبل وبعد، سمع قبل وبعد كما هو في كلام الأئمة. فالمهم أن هذا الباب يحتاج إلى تقييدات، يحتاج إلى تقييدات. ولكن كما قلنا بعض العلم يقول أنه يتساهل في الشواهد والمتابعات ما لا يتساهل في الأصول. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون رواية صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين. الحافظ هنا ذكر من الذي يتقوى حديثه، قال المختلط الذي لم يتميز، معناه روى عنه قبل وبعد. والمستور، المستور هذا المجهول، مجهول الحال، ويسمى مستور إذا عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. والإسناد المرسل وكذا المدلس، هذه الأشياء تمشى في الشواهد. وأما المرسل فما ذكر على ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله بالضوابط التي ذكرها الإمام الشافعي، أن ليس كل مرسل يقال أنه معناه يقبل في الشواهد، بل بعض المراسيل تكون ضعيفة جدا كمراسيل الزهري وقتادة وغيرهما، وبعض المراسيل قد لا يستشهد بها لأن المرسل الذي سيستشهد به من نفس المكان. مثلا لو روى عندنا مرسل الحسن ومرسل ابن سيرين، أو مرسل الحسن ومرسل أبي العالية، أنا كلاهما من البصرة ومشايخهم متساويين أو متقاربين، معناه فهنا يقال أنه قد يكون مخرج الحديث واحد. فلهذا قال الشافعي أن يكون المرسل الآخر شيوخه غير شيوخ المرسل الثاني الأول، معناه يكون مثلا هذا في البصرة وهذا مثلا في اليمن، معناه غالبا ما يلتقون، هذا له مشايخ وهذا له مشايخ. فمثل هذا قال إذا كان مثل هذا ممكن يكون الحديث حسن، معناه يتحسن الحديث بمرسل هذا ومرسل هذا. قال رحمه الله لأن كل واحد منهم احتمال كون الرواية صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، على هناك متابعة أو شاهد، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، معناه يكون منحط عن رتبة الحسن لذاته فيكون الحسن لغيره، وبعضهم لا يطلق على الحسن لغيره لفظ الحسن وإنما يقال ضعيف. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الضعيف الذي يمشيه أحمد، أنا يقول أحمد رحمه الله أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقول هو أفضل من كلام الرجال، أنا أفضل من أن أخذ رأي الرجال، أخذ حديث لعل هذا الحديث أيضا يكون صحيحا. يقول الحافظ أو يقول شيخ الإسلام أن هذا الحديث الذي يحتج به أحمد إنما هو من هذا القبيل الذي يقول له الذي يطلق عليه الترمذي حسن لغيره، يقول حسن لغيره، يقول شيخ الإسلام هذا الذي أراده. ولهذا ذكر لما ذكر الأسانيد ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، أو لا هذه الذي استقر عليه كلام أهل العلم أن هذه أسانيد حسنة، هذه أسانيد حسنة، وأخرج بعضها مسلم في صحيحه. فلهذا فظهر أن الإمام أحمد أراد الحسن والحديث الحسن وليس الحديث الضعيف. قال وإنما تقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط، هي أن لا يكون الضعف شديدا، هذه التي ذكرها الحافظ، أن تعتضد بمتابعة وشاهد من مثله أو أقوى منه، أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات، لأن لو خالفت تكون شاذة، تكون شاذة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.